الحمد لله. وبعد، في شهر ربيع الأول من العام 13 من البعثة وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة، البلد الأول للوحي وأحب البلاد إلى الله ورسوله. خرج من مكة مهاجرا بإذن ربه بعد أن أقام بمكة 13 سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة، فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنها والإيذاء الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، حتى آل أمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع كبراهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا أصحابه يهاجرون إلى المدينة، وأنه لا بد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه ما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، وحينئذ تكون له الدولة على قريش. فقال عدو الله أبو جهل الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا، ثم نعطي كل واحد منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه، فيفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو عبد مناف يعني عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاربوا قومهم جميعا فيرضون بالدية فنعطيهم إياها. الله أكبر. هكذا يخطط أعداء الله القضاء على رسول الله بهذا القدر من المكر والخديعة، ولكنهم يمكرون ويمكر الله كما قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أراد المشركون وأذنه بالهجرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تجهز من قبل الهجرة إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في منتصف النهار، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب متقنعا، فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي: والله ما جاء بي في هذه الساعة إلا أمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال: إنهم أهلك بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. فقال: نعم. فقال: يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فأقام في غار جبل ثور 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وكان غلاما شابا ذكيا واعية، فينطلق في آخر الليل إلى مكة، فيصبح مع قريش فلا يسمع بخبر حول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا وعاه، حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام. فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما فديته 100 من الإبل، ولكن الله كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته، حتى إن قريشا لا يقفون على باب الغار فلا يرونهما. قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله معهما، الله ثالثهما. حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرج من الغار بعد 3 ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل، فلحقهما سراقة بن مالك المدلجي على فرس الله، فالتفت أبو بكر فقال: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فدنا سراقة منهما حتى إذا سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم غاصت قد يد فرسه في الأرض حتى مس بطنها وزجرها فنهضت، فلما أخرجت يديها صار لأثرهما عنان ساطع في السماء مثل الدخان. قال: فوقع في نفسي أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديتهما بالأمان، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه، فركبت فرسي حتى جئتهما وأخبرتهما بما يريد بهما، وعرضت عليهما الزاد والمتاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تمر على إبلي وغنمي بمكان. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تمر على إبلي وغنمي بمكان كذا، فخذ منها حاجتك. فقال: لا حاجة لي في ذلك. وقال: أخفي عنا. ورجع سراقة وجعل يلقى أحد من الطلب إلى رد، وقال: قد كفيتم هذه الجهة. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رجل ينطلق على فرسه طالبا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ليظفر بهما، فيفخر بتسليمهما إلى أعدائهما من الكفار، فلم ينقلب حتى عاد ناصرا ومعينا مدافعا يعرض عليهما الزاد والمتاع وما يريدان من إبله وغنمه، ويرد عن جهتهما كل من أقبل نحوها، وهكذا كل من كان الله معه فلن يضر أحد وتكون العاقبة له. ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، كانوا يخرجون الصباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى النهار واشتد الحر، رجعوا إلى بيوتهم، وإذا رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة ينظر لحاجة الله، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقبلين يزول بهم السراب، فلم يملك أن نادى بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم، يعني حظكم وعزكم الذي تنتظرون. فهب المسلمون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم السلاح تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذانا باستعداده من الجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم، فتلقوه صلى الله عليه وسلم بظاهرة الحرة. فتلقوه صلى الله عليه وسلم بظاهرة الحرة فعدل بهم ذات اليمين، ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء، وأقام فيهم بضع ليال وأسس المسجد، ثم ارتحل المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في الطرقات. قال أبو بكر رضي الله عنه: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطريق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إني لأسعى بين الغلمان، وأنا يومئذ غلام، والناس يقولون: جاء محمد، جاء محمد. هكذا يردد الناس هذه الكلمات فرحا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الناس إليهم. فيا له من مقدم ملأ القلوب فرحا وسرورا، وملأ الآفاق بهجة ونورا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.